والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الواجب الكفائي. الكلام في الواجب الكفائي يقع على غرار الكلام في الواجب التخييري. منشأ الإشكال واحد تقريبا، وهو أنه كيف يكون الفعل واجبا على المكلف عليكم السلام، وفي نفس الوقت يجوز تركه عند قيام الغير به. كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ هذا ليس من شأن الواجب. الواجب هو الذي لا يجوز تركه على المكلف، بينما الواجب الكفائي يجوز له تركه عند قيام الغير به. الواجب هو الذي لا يجوز للمكلف تركه سواء قام به الغير أو لم يقم به الغير، بينما الواجب الكفائي يجوز تركه عند قيام الغير. هذا كيف يمكن الجمع بينهما؟ الواجب الكفائي كما ذكرنا في الواجب التخييري له ميزات واضحة، لا بد من ملاحظتها. الميزة الأولى هو أنه لو قام به شخص سقط عن الباقي واضح. اثنين، لو تركه الجميع استحق الجميع شنو؟ العقاب. ثلاثة، لو قام به الجميع دفعة واحدة لحصل بذلك الامتثال، للكل يحصل الامتثال ولا يتميز الامتثال بواحد دون آخر. هذه مميزات ثلاثة للواجب الكفائي. أيضا هنا طرحت عدة تفاسير وعدة وجوه في مقام تفسير الواجب الكفائي على نحو نحافظ في هذه التفاسير على هذه المميزات السابقة للواجب التخييري، وفي نفس الوقت ندفع الإشكال السابق. هناك اتجاهات رئيسية، وبعض هذه الاتجاهات يتفرع منها اتجاهات أخرى وتفاسير أخرى، لكن التفاسير أو الوجوه الرئيسية في تفسير حقيقة الواجب الكفائي هي أربعة. التفسير الأول أو الوجه الأول للتفسير هو أن يقال بأن الواجب الكفائي عبارة عن وجوب يتعلق بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، يتعلق بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي. وهذا معناه في الحقيقة أن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد شنو؟ بعدد المكلفين. نظير وجوب الصلاة، شلون وجوب الصلاة بالنسبة للمكلفين مو بالنسبة للمتعلق؟ بالنسبة للمكلفين يكون انحلالي لأنه يعني ثابت لجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراق. كذلك الواجب الكفائي هكذا يدعى فيه بأنه أيضا وجوب متعلقه جميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي. فدفن الميت واجب على هذا وواجب على هذا وعلى ذاك وذاك وذاك وإلى آخره. هذا الاتجاه الأول، وسيأتي أن هذا الاتجاه يستبطن عدة وجوه وعدة تفسيرات يأتي الكلام عنها. الوجه الثاني للتفسير هو أن يقال بأن الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين على نحو البدل، على سبيل العموم شنو؟ البدلي، على سبيل العموم البدلي، يتوجه إلى جميع المكلفين لكن على نحو العموم شنو؟ البدلي. هذا هم تفسير ثاني. التفسير الثالث هو أن يقال بأن متعلق الوجوب الكفائي هو المجموع بما هو مجموع المكلفين بما هو مجموع المكلفين، فهو يتعلق بالمكلفين على سبيل العموم، شو يسمون مجموعين، مجموع المكلفين كأنه يفترض واحد ويخاطب بماذا؟ بهذا الخطاب وبهذا التكليف. ماكو معنى من تعلق التكليف بمجموع المكلفين، كماذا كلفنا 3 أشخاص برفع شنو حجر، بحيث هذا التكليف الواحد يتعلق بالمجموع بما هو شنو مجموع المكلفين. التفسير الرابع هو أن نقطع النظر عن المكلف ونقول أن التكليف في الواجب الكفائي لا يلاحظ المكلف أطلاقا، أصلا ليس له علاقة بالمكلف وارتباط بالمكلف، فقط الملاحظ في الواجب الكفائي هو الفعل الذي يتعلق به التكليف فقط هذا. واجب الكفائي مرد إلى إيجاب دفن الميت فقط، إيجاب دفن الميت، دفن الميت واجب، ما ملحوظ بالمكلف حتى نقول هذا شلون يتعلق بالمكلف، بجميع المكلفين، بمجموع المكلفين، بواحد على نحو العموم البدلي، لا أصلا ما ملحوظ بالمكلف، واضح، وإنما الملحوظ به فقط هو ماذا؟ متعلق الفعل، متعلق التكليف يعني الفعل، هذا واجب، مو هذا واجب على المكلفين حتى يجي الكلام أنه شلون يتعلق بالمكلفين كيفية تعلقه ونحو تعلقه بالمكلفين. إيجاب الفعل فقط، إيجاب الفعل فقط، فالواجب الكفائي هو عبارة عن الوجوب الذي يتعلق بالفعل فقط من غير لحاظ المكلف. هذا التفسير الرابع للواجب الكفائي. نبدأ بالعكس، نبدأ بالتفسير الرابع حتى ننتهي للتفسير الأول اللي هو أهمها. نبدأ بالتفسير الرابع. التفسير الرابع بينا ما هو المقصود به، إذا نريد نوضح التفسير الرابع أكثر يمكن ولعله يمكن أن يكون القائل بهذا التفسير يفسر التكليف بتفسير غير معهود وغير معروف، بل صرح بذلك، مو أنه فقط احتمال، صرح بذلك، يفسر التكليف بالإرادة، بالإرادة، وحينئذ يقال بأنه لا مانع من تعلق الإرادة أن يكون الإرادة لها طرف واحد وهو شنو؟ وهو المراد، إرادة تتعلق بالفعل خلاص، ما لها طرف ثاني بعد اللي هو شنو المكلف حتى نبحث أنه كيف أو ما هي العلاقة التي تربط الفعل بماذا؟ بالمكلف، وكيف يتعلق التكليف بالمكلف. التكليف إرادة والإرادة متقومة فقط بالمراد، ما يتوقف تصور الإرادة تحقق الإرادة على وجود شنو مكلف حتى نقول شنو أنه كيف يتعلق التكليف بالمكلف. إرادة تصورها تحققها يكفي فيه افتراض المراد اللي هو الفعل الذي تتعلق به شنو الإرادة، والفعل الذي يتعلق به شنو الوجوب، واضح. فيفسر الوجوب الواجب الكفائي بهذا التفسير باعتبار أن الفعل أن التكليف إرادة والإرادة يكفي في تصورها المرأة، طرفها الذي تتوقف عليه ويتوقف تعقلها عليه هو المراد فقط، فحينئذ تنتهي المشكلة. ماكو ما افترض مكلف في التكليف المفسر بالإرادة حتى نجي نبحث أنه كيف يتعلق التكليف بيش بالمكلف بالمكلفين. واضح؟ هكذا فسر أو ذكر هذا الوجه كوجه للتفسير الرابع الأخير. هذا الوجه الذي ذكر لي كوجه للتفسير الرابع يلاحظ عليه هذه الملاحظة: أولا أن تفسير التكليف بالإرادة هذا غير صحيح، والتفاسير المعروفة للتكليف معروفة ومشهورة، وكلها ترجع إلى أن حقيقة الإرادة هي البعث والشنو والتحريك، البعث والتحريك بنحو المعنى الاسمي بنحو المعنى الحرفي. واضح؟ البحث والتحريك، اعتبار الفعل في عهدة المكلف، وأمثال هذه التعبيرات. ومن الواضح أن البحث والتحريك وجعل الفعل في عهدة المكلف كلها تعقلها وتصورها وتحققها يتوقف على افتراض شنو؟ مكلف، على افتراض مبعوث، على افتراض محرك بالتحريك، على افتراض من تشتغل ذمته. واضح؟ ويدخل التكليف في ذمته، وما يعقل تصور باعث بقطع النظر عن ماذا؟ عن مبعوث، او تصور تحريك بقطع النظر عن محرك، او تصور جعل فعل في ذمة مكلف من ثم تصور مكلف يجعل الفعل في ذمته وفي عهدته، ما ممكن تصور هذا. فإذا افتراض أن التكليف طرفه فقط هو المتعلق ويقطع النظر عن المكلف، هذا افتراض لا واقع له، إذ لا يمكن تصور التكليف بمعنى البعث والتحريك وجعل الفعل في العهدة من دون افتراض ماذا؟ مكلف. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أن التكليف بمعنى الإرادة، نقول أنه نفس الكلام يقال في الإرادة، إرادة ما هكذا ظاهرا، إرادة أن تعقلها يتوقف على افتراض ماذا؟ مراد منه، إرادة غير الحب، غير الحب، إرادة يتوقف تعلقها على مراد وشنو ومراد منه، فلا فرق بين البعث وبين الإرادة، كل منهما يتوقف تعلقه على مراد منه، فلا بد من افتراض لحاظ المكلف في التكليف، فلا بد من طرح البحث السابق لأجل التخلص عن هذا الإشكال. قد يوجه التفسير الرابع بأن يقال أن التفسير الرابع ناظر إلى عالم المبادئ، ما ناظر إلى عالم شنو، عالم البعث والتحريك، لا، ناظر إلى العالم الأسبق من عالم البعث والتحريك وعالم الحب والبغض. في عالم الحب والبغض هذا التفسير يكون معقول ومقبول. ليش؟ لأن الحب واضح له طرف واحد، وهو شنو؟ هو المحبوب. الحب والشوق والبغض لها طرف واحد، وهو المحبوب والمشتاق إليه فعل، ولا يتوقف تعقل الحب على وجود شنو؟ مكلف. يتوقف، واضح هذا، ولا البغض ولا الشوق ولا سائر الصفات النفسية ذات الشنو، ذات الإضافة. فيمكن افتراض أن التكليف في عالم المبادئ بمعنى الحب لا يلاحق فيه المكلف، فلا داعي لتفسير العلاقة بينه وبين شنو وبين المكلف، لأنه لا يلاحق فيه المكلف أصلا. هذا صحيح، لكن الجواب أنه هو المقصود في المقام ليس التكليف بلحظ عالم المبادئ، وإنما المقصود في الواجبات الكفاية والتكليف الواصل إلى حد البحث والتحريك، هذا المقصود بالتكليف، وليس المقصود في المقام التكليف بمعنى الحب. حتى نتكلم أنه ما هي العلاقة بين التكليف بمعنى الحب وبين المكلف، وإنما المقصود التكليف بمعنى البحث والتحريك، وهو كما قلنا لا يمكن قطعه عن من؟ عن مكلف، إذ لا يعقل تصوره من دون مكلفين. فهذا التفسير الرابع، هذا التفسير الظاهر أنه غير تام. نصعد للتفسير الثالث. التفسير الثالث شنو هو؟ قلنا ما أذكر شنو. العموم البدلي، خلنا نفترضه العموم البدلي. عموم البدلي هذا رأي اختاره سماك فرق قدم وآخر، اختار المحقق النائيني وتبعه عليه السيد الخوي قدس الله نفسه، التزموا بأن المكلف في الواجبات الكفائية هو ماذا؟ هو جميع المكلفين، لكن على سبيل شنو؟ البدل. على سبيل البدل لمرجعه بحسب الحقيقة إلى أن الواجب واجب على شنو؟ على أحد المكلفين، على أحد المكلفين الذي يمكن انطباقه على كل مكلف من شنو؟ من المكلفين. وباعتبار أنه يمكن انطباق عنوان أحد المكلفين على كل واحد من المكلفين، يقال بأن المكلف هو جميع المكلفين، لكن على سبيل شنو؟ بدل. مو كلهم على سبيل الاستغراب، كلهم على نحو شنو؟ بدل. واضح؟ كما يقال في متعلق التكليف اذا كان بنحو العموم شنو؟ البدلي. كعتق رقبه، ان العتق ماخوذ على نحو شنو؟ عموم البدل، لكنه شامل لكل اقسام العتق، لكل افراد العتق، كلها هي يتعلق بها التكليف، لكن على نحو شنو؟ البدل. يعني أن المطلوب هو واحد من هذه الأقسام والأفراد كلها، وماكو خصوصية لهذا الفرد في مقابل هذا الفرد أو ذاك الفرد. فالتكليف يشمل كل الأفراد لكن على نحو البدل. هذا شلون نتعقله؟ بلحاظ متعلق التكليف أيضا يطرح في المقام، لكن بلحاظ شنو؟ المكلف نفسه. كما يقال بلحاظ متعلق التكليف أن الغرض تارة يتعلق بجميع الأفعال، وأخرى يتعلق بواحد من هذه الأفعال. كذلك يقال في المقام بأن الغرض تارة يتعلق بجميع المكلفين، وأخرى يتعلق شنو؟ بواحد من المكلفين. في باب المتعلق نقدر نصور هذا، مرة يريد منه كل أنحاء الإكرام عندما يقول له أكرم زيدا، هذا يصير عموم شنو؟ استغراقي. مو عموم استغراقي بلحاظ المتعلق الإكرام، يعني يطلب منه هذا الفرد من الإكرام وذاك 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 إلى آخره. هذا نعم. مرة هو لا يريد منه أحد هذه الشنو؟ أفراد من الإكرام، واحد من هذه الأفراد، فيكون الإكرام عاما لكن بالعموم الشنو؟ البدلي. واضح؟ اللي يعبرون عنه أن الغرض تارة يتعلق بمطلق الوجود، وأخرى يتعلق بصرف الوجود. استغراق يتعلق بمطلق الوجود الساري في كل الأفراد والأقسام. البدني اللي هو يعبر عنه بماذا؟ بأن كون الغرض متعلق بصرف وجود الطبيعة، وصرف الوجود يتحلق بهذا الفرد وبهذا الفرد وبهذا. إذا جاء بهذا الفرد خلاص صرف وجود الطبيعة تحقق. إبدال المتعلق ننقل كلام إلى المكلف. أيضا يقال بأن التكليف يمكن تصوره على نحوين، فإنه تارة يكون الغرض من التكليف، غرض الآمر من التكليف متعلق بصدور الفعل من جميع المكلفين، وهذا هو الواجب شنو؟ العيني، مو هذا هو الواجب العيني كوجوب الصلاة. غرض منهم من التكليف الصلاة شنو؟ أن يصدر الفعل من جميع المكلفين. وأخرى يكون الغرض من التكليف هو صدور الفعل من أحد المكلفين، يسمى بصرف الوجود، بلحاظ المكلف صرف الوجود، صرف وجود المكلف كافي. إذا قام به صرف وجود المكلف تحقق الغرض. واضح أن نسبة صرف وجود المكلف إلى المكلفين نسبة شنو؟ واحدة، ماكو فرق، نسبة واحدة. هذا التفسير الثالث لحقيقة الوجوب التخييري والواجب التخييري. يقول صاحب هذا التفسير وهو سيد الأخوة قدس الله نفسه، هو مأخذ من أستاذه، يقول أنه بذلك نحافظ على كل الخصائص المعروفة للواجب الشنو التخييري. خصيصة الأولى تقول ماذا؟ بأنه إذا قام به واحد سقط عن من؟ عن الباقين. هذا واضح باعتبار أنه قلنا أن الغرض من الواجب الكفائي يتعلق بصدور الفعل من أحد المكلفين، بصدور الفعل من صرف وجود المكلف. فإذا قام به واحد تحقق صرف وجود المكلف، وصدر الفعل من أحد المكلفين فتحقق الغرض. وإذا تحقق الغرض لابد أن يسقط عن شنو؟ عن الباقي، لابد من هذا. كذلك عندما يقال بأنه إذا تركه الكل يستحق الكل العقاب، هذا هم واضح، يقول لأنه تكليفهم يعني متوجه إلى جميع المكلفين، لكن على نحو شنو؟ البدل، على نحو صرف الوجود موجه إلى جميع المكلفين. فإذا تركه الكل فالكل حينئذ يكون آثمين ويستحق ماذا؟ العقاب. ولو جاء به الكل تحقق الامتثال بفعل الكل دفعة واحدة. واضح؟ ليش؟ لنكتة واضحة، وهي أن صرف الوجود كما يتحقق بالوجود الواحد يتحقق بالوجودات المتعددة إذا حصلت دفعة واحدة. واضح؟ حتى في باب الإكرام عندما يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، إذا تحقق الإكرام المتعدد دفعة واحدة بما يتحقق الامتثال بالجميع، لأن افتراض تحقق الامتثال بأحد الأفراد دون الفرد الآخر ترجيح بالمرجع. ليش يتحقق الامتثال بهذا الفرد من الإكرام ولا يتحقق بهذا؟ شنو المائز؟ ماكو مائز بعد افتراض تحققهما دفعة واحدة. إذن صرف الوجود كما يتحقق بالوجود الواحد يتحقق بالوجود المتعدد الحاصل دفعة واحدة. في المقام إذا قام جميع المكلفين بهذا التكليف الواحد دفعة واحدة تحقق الامتثال بفعل الجميع، لأن صرف الوجود يصدق على فعل الجميع لا على فعل أحدهم، لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا هو التفسير الثالث، ويأتي الكلام إن شاء الله عن سائر التفسيرات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.